ولم يخل بها فليس لها عدة أو فليس عليها. ها؟ أين الصواب؟
عليها.
فليس عليها عدة. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. جعل العدة للزوج على الزوج. طيب ثانيا وش ثانيا؟ ها؟ خلي ما خلنا ثاني ايش؟ اذا كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل. الدليل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب لو طلق زوجته وهي حامل في الصباح ووضعت الحمل قبل صلاة الظهر انقطعت العدة وحلت الأزواج، ممكن نعقدها على زوج بعد الظهر وقرأها في الليل؟ فتكون هذه الزوجة حلالا ليلة السبت لرجل وليلة الأحد لرجل آخر، لأن عدتها بوضع الحمل وقد وضعت في أثناء النهار. طيب ثالثا: إذا كانت ممن يحيض فبثلاث حيض. إذا كانت ممن لا يحيض على وجه لا يرجى معه عود الحيض فثلاث أشهر، على وجه يرجى معه عود الحيض فتنتظر حتى يعود الحيض. طيب نشوف الآن: رجل تزوج امرأة كبيرة السن لا تحيض لكبر سنه، ثم بعد الدخول عليها طلقها، كم تعتد؟ ثلاثة أشهر. لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني إن شككتم في عدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر. واضح؟ سبحان الله، الكلام واضح. يعني النكاح والطلاق والمواريث بينه الله تعالى تفصيلا. طيب إذا تزوج امرأة لا تحيض لصغرها ودخل عليه ثم طلقها، كم تعتد؟ ثلاثة أشهر.
تنتظر حتى تحيض.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن كذلك تكون عدتهن ثلاثة أشهر. واضح؟ طيب إذا طلق امرأته وهي ترضع، والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض، فطلقها وهي ترضع، فمضى الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى سنة والحيض لم يأتي، تبقى في العدة. لماذا؟ لأن حيضها ارتفع ويرجع عودها. والله تعالى يقول: واللائي يئسن من المحيض. هذه لم تيأس، هذه صحيح أنها لا تحيض لكنها لم تيأس، فهي يرجى حيضها أو الحيض فتبقى حتى يعود الحيض، وتعتد بكم؟ بثلاث حيضات. واضح يا جماعة؟ طيب بعض العوام يظن أن المرأة إذا طلقت وهي لا تحيض ولو كان يرجى عود الحيض يرى أنها تعتد بثلاثة شهور، فيرى أن مثل هذه المرأة تعتد بثلاثة شهور، وهذا خطأ. كل هذا منشأه عدم تعلم الناس أحكام الشريعة وإغفال بعض الناس لتعليم العامة. ولهذا يجب عليكم أيها الطلبة أن تحرصوا على نشر العلوم الشرعية بين العوام حتى يعرف الناس كيف يتعاملون وكيف يتعبدون الله عز وجل. طيب وش باقي؟ بقي علينا نعم إذا طلق قبل الدخول والخلوة في عدة ولا لا؟ لا عدة. إذا طلق وهي حامل عدتها بوضع الحمل. قال أم قصر وهي حائض وهي من ذوات الحيض
ثلاث حيض،
وهي ممن ارتفع حيضها ممن لا تحيض على وجه يرجى عود الحيض إليها. انتبه، وهي ممن لا يحيض على وجه يرجى عود الحيض إليها تنتظر حتى تحيض ثلاث حيض، على وجه لا يرجع الحيض إليها ثلاثة أشهر. وعرفتم أدلة ذلك من القرآن الحمد لله. طيب، ما تقولون في رجل مات عن زوجته قبل الدخول والخلوة؟ مات عن زوجته قبل الدخول والخلوة، يعني عقد عليها ومات قبل أن يدخل، قبل أن يكون الزواج، هذه عليها عدة. انتبهوا، لو كان طلقها لم تعتد، لكن إذا مات عنها تعتد. ولهذا لو عقد على امرأة وأصدقها 20,000، عقد عليها وأصدقها 20,000 ثم مات الرجل وخلف 20,000,000، ما في مال 20,000,000. طيب، أصدقها 20,000 وخلف 20,000,000 ومات قبل أن يدخل عليه، ما رآها ولا رآها، عليها العدة؟
نعم
عليها عدة الوفاة. كم؟ 4 أشهر و10 أيام. انتهينا من العدة. لها المهر؟ نعم لها المهر. كم؟ 20,000، تعطى المهر كامل. لها الميراث؟ نعم لها الميراث، تعطى إذا لم يكن للزوج أولاد
ربع
20,000,000. كم؟ 5,000,000، 5,000,000 بالإضافة إلى بالإضافة إلى 20,000 الذي هو المهر. فتبين الآن أن عدة الوفاة ليست كعدة الطلاق من كل وجه، عرفتم الآن؟ ولذلك لو مات الرجل عن زوجته وهي ترضع، كم عدتها؟ 4 أشهر و10 أيام، ما تنتظر حتى يأتي الحيض. إذن عدة الوفاة بسيطة، أبسط من عدة الطلاق. كيف؟ ما فيها إلا شيئين، حامل عدتها بوضع الحمل، غير حامل ب4 أشهر و10 أيام. ولا تسأل هل دخل عليها أو ما دخل، لا تسأل، لأن ما في إلا شيء بالنسبة للمتوفى عنها، عدتها لا تخلو من حالين فقط، إما حامل فعدتها بوضع الحمل، وإما غير حامل فعدتها ب4 أشهر و10 أيام. أرجو أن يكون هذا التقسيم حاصرا، وأن يكون معلوما لدى طلبة العلم من أجل أن يبصروا العامة به، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيه ولا يعلم. فعندنا الآن، ما هو الطلاق للعدة؟ من يجيب؟ نعم الآن لورا، أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجمع فيه، بارك الله فيه. وما عدة المرأة المطلقة قبل الدخول؟ مطلقة يا أخي، مطلقة قبل الدخول، السؤال موجه لواحد، ليس عليها عدة؟ من قال ذلك؟ قاله الله عز وجل سمعا وطاعة. ما هو؟ أين الآية؟
قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم
المؤمنات
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس
فما لكم عليهن. أحسن، بارك الله، واضح؟ مات عن زوجته قبل أن يدخل بها. نعم،
4 أشهر و10 أيام.
مات عن زوجته قبل أن يدخل به، ما رآها ولا رأت، هو في الشرق وهي في الغرب،
4 أشهر و10 أيام.
كيف الأخ هذا يقول إذا طلقها ما عليها عدة؟
يختلف الطلاق
عن الموت. زين، ما دليلك على أنها إذا ماتت، إذا مات قبل أن يدخل بها عليه العدة؟ ها؟ أنا ما أظن ما أفهم الدليل. عموم الدليل على ذلك عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فهنا الذين يتوفون منكم عام يشمل من دخل بالزوجة ومن لم يدخل بها، هذا الدليل. وكذلك جاءت السنة موافقة لذلك صريحا فيما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشر، حيث تزوجها رجل فطلقها فمات عنها قبل الدخول، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الميراث وعليها العدة ولها المهر، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. طيب، رجل طلق امرأة استؤصل رحمها، طلق امرأة استؤصل رحمها، نعم، كم تعتد؟ ليش؟ نعم، لأنها يائسة من المحيط. الدليل واللائي، واللائي يائسة من المحيط. كمل: من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. بارك الله. إذن المسألة واضحة الآن، ما يحتاج نريد أمثلة؟ أسئلة؟ طيب، طيب، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. هذا هو الرجع، ولعلنا نرجع الكلام عليها إن شاء الله إلى درس قادم، نظرا إلى أني سمعت أكثر من صوت يقول الأسئلة. نعم، يلا. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما خال.
بسم الله.
نعم، يلا يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ارفع الصوت. وين المهندس صلحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السؤال الأول.
هذا من كل من السائل؟ الدعاء
مني يا شيخ.
لا تدلس.
فضيلة الشيخ، سمعت عنك فتوى تقول فيها إن على المرأة أن تتوضأ عن حل كل صلاة إذا رأت رطوبة في فرجها، مما جعل بعض النساء تدس قطنا لترى الرطوبة، وجعل في بعضهن الشك في طهارتها. أرجو توضيح ذلك وفقكم الله.
الواقع أن الرطوبة لتحصل من المرأة من أشكل ما يكون من مسائل الفقه، لأنه تعارض فيها القاعدة العامة مع ظاهر حال نساء الصحابة. القاعدة العامة عند أهل العلم أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان طاهرا أم نجسا، وسواء كان له جرم كالبول والغائط أم لم يكن له جرم كالريح. كل خارج من السبيلين فهو ناقض الوضوء. هذه القاعدة تنسحب على الماء الذي يخرج من المرأة الذي يسمى عند النساء بالطهارة. وهذه القاعدة قد تخالف ظاهر حال نساء الصحابة، لأن هذا السائل مما تعم به البلوى ويصيب كثيرا من النساء، ولم تأتي السنة به على سبيل التفصيل. ولهذا قد يقول قائل إن الواجب أن نجري الأمور على ظاهرها، لأن هذا السائل لو كان ناقضا للوضوء أو كان منجسا لما يصيبه لجاءت السنة ببيانه على وجه لا إشكال فيه، لأن هذا ما تعم به البلوى وتتوافر الدواعي على نقله. فلما لم يكن شيء من ذلك فالواجب أن تبقى الأمور على ما هي عليه. وليتني رأيت كلاما لأهل العلم صريحا في ذلك عن السلف، وغاية ما رأيت وعلمي ناقص كلاما لابن حزم يقول إن هذا السائل لا ينقض الوضوء ولا ينجس ما أصاب، ولكني لم أجد له سلفا في أنه لا ينقض الوضوء. ومن اطلع منكم على شيء فليسرفنا به جزاه الله خيرا، لأننا في الحقيقة في حرج منه كثير، إذ أن السؤال عنه كثير وإحراج النساء بما تقتضيه القاعدة صعب على النفس، والتساهل في ذلك بدون أصل يستند إليه الإنسان صعب على النفس أيضا. اسرح واكتب ما عندك إن كان عندك شيء. فأنا جزاكم الله خيرا، عاونوني على هذه المسألة. إذا رأى منكم أحد نصا عن السلف، نقلا عن السلف في أن هذا السائل لا ينقض الوضوء ولا ينتس الثياب، فليسعدنا به ونحن له شاكرون على ما دلنا عليه. السائل هو ماء يخرج من فرج المرأة، يسمى عند النساء الطهارة، الطهارة، وهو كثير عند بعض، وهو موجود في كثير من النساء وفي حرج ومشقة. لكن الذي تبين لي الآن من حكمه أنه بالنسبة لنقض الوضوء ناقض للوضوء، إلا إذا كان يخرج من المرأة باستمرار فإنه يجعل له حكم سلس البول، أي أن المرأة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، وتتحفظ وتصلي، وإذا خرج منها شيء بعد ذلك فإنه لا يضرها ولا ينقض وضوءها. أما بالنسبة للنجاسة فليس بنجس، لأن رطوبة فرج المرأة على أصح قولي العلماء طاهرة ليست بنجسة. ولهذا لا يجب على الرجل إذا جامع زوجته أن يغسل العضو، ولو كان هذا السائل نجسا لوجب عليه أن يغسل عضوه بعد الجماع قبل أن يمس ثوبه. على كل حال هو من حيث الطهارة طاهر، لكن قد يقول قائل كيف تقول إنه طاهر وتقول إنه ناقض للوضوء؟ فأقول هذا لا ليس فيه غرابة، فهذه الريح طاهرة وهي تنقض الوضوء. على كل حال الحكم الذي أرى فيه الآن، وأنا متشوف إلى أن يدل لله عز وجل على يد أحد من عباده إلى حكم أطمئن إليه أكثر، هو رقم واحد هذا السائل طاهر لا ينتس الثياب ولا البدن. رقم اثنين هذا السائل ينقض الوضوء إلا أن يكون مستمرا، فإنه لا ينقض الوضوء لتعذر التحرز منه، وحينئذ فتتوضأ المرأة إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتتلجم، يعني تتحفظ بشيء حتى يكون أمنى للخارج، ثم تصلي ما شاءت من الفروض والنوافل والطواف وغير ذلك. هذا آخر ما وصل إليه اجتهادي في هذه المسألة، وأسأل الله أن يوفق لما فيه الخير والصلاة. نعم سؤال.
سأحذف مقدمات الأسئلة اختصارا للوقت، فليأخذ لي شيخي ذلك والله من وراء القصر.
شلون؟
سأحذف مقدمات الأسئلة يا شيخ، لأنه
أبد أحذفها أبد، ما عطني الأصل، عطني اللب.
فضيلة الشيخ، البراء والولاء في الله، أرجو توضيح ذلك للإفادة، وفقكم الله لما يحب.
البراء والولاء لله عز وجل، أن يتبرأ الإنسان من كل من تبرأ الله منه، كما قال الله تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. من هؤلاء القوم؟ هم المشركون. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أي رسوله بريء من المشركين. فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر. هذا بالنسبة للتبرؤ من الأشخاص. أما بالنسبة للتبرؤ من الأعمال فيجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله أي من كل عمل محرم حتى وإن لم يكن كفرا. يجب أن ينزه نفسه من الفسوق والعصيان والكفر كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فعندنا عمل وعندنا عامل. العمل مما نتبرأ من العمل من كل عمل لا يرضي الله ورسوله أي من كل عمل محرم. العامل ممن نتبرأ من كل كافر مشرك أو ملحد أو وثني يجب أن نتبرأ منه. طيب إذا كان هناك مؤمن عنده معاصي عنده إيمان ما موقفنا منه؟ نواليه على إيمانه ونكرهه على معاصيه؟ كيف هذا؟ يمكن أن تحب شخصا وتبغضه؟ يمكن تحب شخصا وتبغضه في آن واحد؟ يمكن تبغضه من وجه وتكرهه من وجه آخر. هذا الرجل يعطى الدواء المر يقول لا والله أنت فيك الآن سخونة خذ هذه الحبوب حبوب مرة كريهة الرائحة وربما كريهة المنظر تأكلها ولا لا؟ ها؟ عجيب بارك الله فيك. هذا إنسان مريض بالحمى جاءه الطبيب قال هذه الحبوب تصلح لك رآها كريهة تقزز منها نفسه مرة رائحة مية طيبة يأكلها ولا؟ إذن هو يكرهها من وجه ويحبها من وجه آخر. قد تكون كراها من وجه ومحبة من وجه آخر. هذا المؤمن الفاسق نحبه على إيمانه ونكرهه على ما فيه من معصية. والعجب أن بعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر. هذا المشكلة. المؤمن العاصي يكره أكثر مما يكره الكافر. هذا قلب للحقائق. يجب أن نبغض الكافر بكل قلوبنا لأنه عدو لله ورسوله وعدو لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم مودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكن ضعاف الإيمان والنفوس فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في موالاتهم ومحبتهم. ليش؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يا أخي لا تصيبك دائرة والله معك. لم تصيبك دائرة إذا كان الله معك أبدا. تبرأ من الكفار واعتمد على ربك عز وجل تجد النصر. هؤلاء الكفار لن يرضوا منك حتى تتبع ملتهم حتى تبيع دينك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا. إذن يجب أن نتبرأ من كل كافر سواء كان كفره شركا أو إلحادا أو تكذيبا أو جحودا أو غير ذلك. أما بالنسبة للأعمال فيجب أن نتبرأ من كل عمل محرم ولا يجوز أن نألف الأعمال المحرمة ولا أن نأخذ بها. بالنسبة للمؤمن العاصي نبرأ من عمله عمل المعصية ولكننا نواليه ونحبه على ما معه من الإيمان. هنا
التشديد في بعض السنة في بعض السنة كالتجافي وملاصقة الأقدام، أرجو بيان ذلك وفقكم الله.
نعم، لا شك أن هذا الدين الإسلامي دين وسط بين الغلو والتقصير، بين الغلو والتقصير، ولكن الغلو والتقصير أيها الأخوة أمر نسبي، أمر نسبي لا يمكن ضبطه بأهواء الناس، فقد يكون هذا الشيء غلوا عند شخص وعند الآخر تقصيرا، ما هو وسط، وعند ثالث وسط. فعل واحد يقول هذا غلو، والثاني هذا يقول لا هذا تقصير ما جاء بالسنة كما ينبغي، والثالث يقول لا هذا هو السنة لا غلا ولا قصر. إذن ما هو الضابط؟ الضابط الرجوع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأضرب لذلك مثلا، رجل قرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، قرأ سورة عمة في الركعة الأولى، وقرأ سورة إذا الشمس كورت في الركعة الثانية، صاح بعض الناس طول بنا قطع رجلين، والثاني قال لا هذا فرط، ما قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ولا قرأ هذا تعالى السجدة، والثالث قال لا هذا أمر جائز والأمر فيه سعة، إن أتى بالسنة فقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية هلت عن الإنسان فهذا خير وحسن وجزاه الله خيرا، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. شف الأول قالوا أنت قطعت رجلينا طوّلت علينا، والثاني بالعكس قال أنت خنت الأمانة وفرطت، ليش ما قرأت الفلاني من تنزل السجدة وهلت عن الإنسان، والثالث قال وسط، قال هذا أمر موسع فيه، إن قرأ الفلاني من تنزل السجدة ولا تنسى فقد أصاب وأحسن ويشكر على هذا، وإن قرأ ما سواها فقد قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر. طيب من الصواب معه؟ مع الوسط. وش الثاني؟ الوسط. الصواب مع الوسط. نقول لهذا الإمام أنت إذا أردت السنة وتمام أداء الأمانة فاقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، والثانية هل أتى على الإسلام
كل جمعة.
نعم، الأفضل أن تكون ذلك أكثر الجمعة، الأفضل أن يكون ذلك أكثر الجمعة. طيب وإن قرأت غيرها فلا إثم عليك، لا إثم عليك. طيب لكن ثار علينا رجل رابع وقال سأجمع بين الأقوال، ما هي؟ اقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة قسمين، القسم الأول في الركعة الأولى والقسم الثاني في الركعة الثانية، ما نقول؟ نقول هذا خالف السنة، هذا جعل السنة عظيم أي متفرقة، قراءة غير ألف لام ميم تنزيل السجدة خير من قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة مع القسم، لأن القسم فيه معارضة صريحة للسنة، وقراءة غيرها ليس في معارضة صريحة بل فيه أمر جائز موسع، لكن كونك تقسم والرسول جمعها في ركعة واحدة وش يتضمن هذا؟ مخالفة، بل لو شئت لقلت يتضمن هذا شيئا أبعد من المخالفة. إذن إما أن تقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في أول الركعة الأولى والثانية هل أتى، وإلا تقرأ غيرها، أما أن تقسم فلا. طيب آخر قال يوم الجمعة الإمام رجل يحب السنة، كان يقرأ في الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي بسورة الجمعة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، فصاح رجل قال هذا طولنا أتعبنا ما نعرف هذا الشيء، ما كان أئمتنا يقرؤون إلا بسبح والغاشية، من أين أتى بهذا الدين الجديد؟ وقال الثاني لا هذه سنة مصيب بها، هذه سنة مصيب بها. أما الثالث فالظاهر هنا لا يوجد ثالث، لأن ما في واحد يقول اقرأ أكثر من سبب من هذين الصورتين. فمن الصواب معه؟ مع الثاني اللي يقول اقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين في بعض الأحيان لأجل أن يعرف الناس أنها سنة، واقرأ أحيانا بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، واقرأ أحيانا قليلة بغير هذه السور الأربع حتى يعلم الناس أنه ليس لصلاة الجمعة سورة معينة لا يجوز القراءة بغيرها. المهم بارك الله فيكم أن نقول إن الغلو في الدين خلاف الدين، والتقصير في الدين خلاف الدين، والميزان في الغلو والتقصير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أهواء الناس. نجد بعض الناس إذا طلب منه تسوية الصف قال هذا تشديد، نعم، إلى حد أن رجلا أعرفه جزاه الله خيرا أراد أن يطبق السنة في تسوية الصف، فقال الناس استووا اعتدلوا ونظر وإذا بعضهم متقدم، فذهب ليسويهم بنفسه بيده كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي من الصف من يمينه إلى شماله يسوي أصحابه يمسح صدورهم ومناكبهم ويقول استووا ولا تختلفوا. لما وصل إلى هذا الرجل قال يا أخي تأخر شوي، قال لا مباشرة تطلع من المسجد. إيش هذا؟ صح هذا؟ هذا غلط، غلط عظيم. رجل يأمرك بالسنة وتقابل بهذه المقابلة تضرب عن الصلاة علشان هذه؟ لأن معنى أطلع من المسجد يعني لا أصلي. هذا من جهل العام. ولهذا أقول هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل يعتبر متشددا وإلا مطبقا للسنة، مطبق للسنة. ولكن قبل أن نطبق السنة المجهولة عند العامة ينبغي أن نبين لهم أولا حتى يكون التطبيق العملي بعد أن اطمأنت قلوبهم إلى المسألة، أليس كذلك؟ أما أن نفجأهم بتطبيق السنة بدون سبق علم هذا العوام تنفر. العام كما قال بعض الناس يقول العوام هوام، إن لم تأتهم في اللين والرفق نفروا. أن تبلغهم أنت إمام تقدر تأخذ درس في يوم من الأيام عن هذا الموضوع وتبين لهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى يطمئنوا، وإذا أردت أن تطبق وإذا هو بسيط. إمام سهى مرة من المرات وقام إلى الركعة الخامسة، ولما كمل الصلاة سلم يريد أن يسجد للسهو متى؟ بعد السلام. لما سلم لجوا الناس سبحان الله سبحان الله، لكنه صمم على السلام. فلما فرغ من السلام وظن أن الناس قد سلموا سجد سجدتين وسلم. أصاب معه ولا لا؟ هم يريدون أن يسجد السهو قبل السلام لأنهم لا يعرفون السجود إلا قبل السلام. فلما سلم انصرف إليهم وقال لهم إن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة يكون بعد السلام، وأتى لهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم اقتنع وقبل الحق وقال جزاك الله خيرا، لكن ليت نبهتنا قبل هذا. وبعضهم قال هذا دين جديد مرفوض ما نقبل منه حتى نذهب إلى العالم الفلان ونسأل. فذهبوا إلى عالم يرونه أكبر من هذا الرجل فسألوه فقال هذا هو الصواب. أقول لو أن الأئمة بارك الله فيهم يتخذون مثل هذه الأمور الغريبة على العامة، يتخذون دروسا يبينون العامة أحكام الله قبل أن يطبقوها عمليا لوجدوا القبول من العامة، لأن الله عز وجل يعطي بالرفق ما لا يعطي عن عنف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة مر يهودي خبيث، واليهودي خبيث على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك يا محمد. السام عليك يا محمد، أتعرفون ما هو السام؟ السام الموت، يعني يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت. عائشة لم تتحمل هذا، قالت عليك السام واللعنة، زيادة السام واللعنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها وأمرها بالرفق، وقال إن عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. ثم أعطانا قاعدة نعامل بها اليهود وغير اليهود بالمثل بالعدل، قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فإذا جاء الكتاب وقال السلام عليك قلنا وعليك، إن كان قد قال السام ها وش اللي عليه؟ عليه السام، عليه السلام. إن كان قال السلام فعليه السلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة إن اليهودي إذا قال السلام عليك بهذا اللفظ، يعني بين الله، جاز أن تقول عليك السلام. واستدل بالحديث، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم فقولوا عليك، ومعلوم أنهم قد يقولون إيش؟ السلام عليك، السلام بالله. فإذا قلنا عليك وعليكم إذن وعليكم السلام. وليس من العدل أن إذا سلم قال السلام عليك يا محمد، أو السلام عليك يا عبد الله، أو السلام عليك يا علي. السلام بالله واضح، كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أنت، بعد أن يذكر ما يذكر من التحية يأتي جواب كريم واحد وش تقول؟ وعليك. هذا مهم، ما هو صحيح. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. على كل حال نحن نقول إن الغلو، أصل السؤال الجواب أظن على مسألة الغلو والتقصير، إن الغلو قد يكون عند بعض الناس غلوا وهو سنة، ولكن سبب ذلك الجهل. فإذا علم الناس وبين لهم الحق من الأول واطمأنت قلوبهم لذلك وانشرح صدورهم له، صار ما يسمى غلوا بالأول صار بالتالي سنة. بقي أن أقول إن من الغلو ما يتفعلونه بعد انتهاء الدرس من التزاحم من أجل السؤال. نعم، ولذلك فأنا أعزم عليك أن تؤجلوا المسألة حتى يأخذ الأخ جهاز تسجيله. أما بالنسبة لي فأنا بتحمل منكم إن شاء الله تعالى وبإذن الله عليكم، لكن بالنسبة للأجهزة هو لا يرضى، وهددنا مشكلة، يقول هذه الأجهزة يمكن تخرب، متى عاد نصلحها؟ يمكن نروح مهندس ويصلح، يقول ما بقى إلا ليلتين، نحن مصلحين، هم تعطل المسألة. لذلك أنا أعزم عليكم الآن أن تجلسوا مكانكم، اجلسوا مكانكم حتى تروا الرجل قد نزع أجهزته. والحمد لله والآن ما فيه شيء، الآن ما فيه للقياس.